أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على منة القرآن والسنة. الحمد لله على نعمة التوحيد. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من ولد وأفضل من وجد وأعظم من عبد، اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى الأبد.
شيخنا الحبيب حياكم الله.
حياك الله وبياك.
أنا أطلب على يعني أبعت مايك على صفحة الخاصة بأبو يحيى مش مريم فاضل، علشان عليها مشاركين كتير. أنا قابلت عشان أقول لك، بس أنا هدخل معاك على من صفحتي.
طيب.
هبعت لك. تعال انا ابعت لك مايك. حياك الله يا مولانا، علشان بس المشاركين اللي عندي.
طيب
اتفضل يا مولانا.
هتبعت؟ ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام.
هلا والله. هلا.
طيبة.
الله يبارك فيك.
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بالإخوة الذين حضروا، وننتظر الإخوة الذين لم يحضروا. مرحبا أبا يحيى، مرحبا بكل الإخوة الأفاضل مشايخ الأجلاء. أبا يحيى، لا ما عندكش صوت ولا عندك إضاءة. نعم. مع الإيمان وأعظم ركائز الإيمان الإيمان بالله تعالى مع كلمة التوحيد. سبق الكلام عن معنى أشهد ومعنى لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، وشرعنا نتحدث في الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. وحول الوجود كانت أبا يحيى.
معك يا مولانا.
الآن بدأ يأتي الصوت. جاء الصوت من غير صورة، أو الصورة في مكان بعيد، أو كهرباء مطفية، أو شيء من هذا القبيل.
كهرباء على السطح يا مولانا، أو ضوء القمر، والقمر خلاص وهاب الأمر يا ابن عمي.
أنا أديله.
الله يرحم الشيخ كشكا. ماشي يا مولانا. أنا كده هترك حضرتك راحتك، أنا بس شاركت معاك علشان الناس اللي عندي على الصفحة يعرفوا ويحضروا. مجلس التلميذ المتعلم المتأدب مع شيخ العظيم.
الله يعزك. تفضل يا مولانا. الله يبارك فيك. حول قضية وجود الله جل في علاه. الآن ليست فطرية وليست علمية وليست دينية وليست بشيء، إنما هي رد فعل عنيف لفساد عما أرجاء أوروبا في عصورها المظلمة، فساد الديانة النصرانية، ظلم الكنيسة ورجال الكنيسة الكاثوليك، وممالأتهم للحكام في ظلمهم، ومحاربتهم للعلم والفكر والنور، وقتلهم وإعدامهم وحرقهم لعدد من العلماء الذين أتوا بحقائق علمية فاعتبروها هرطقة وخروجا على الكنيسة، مع ما في الديانة من صكوك الغفران والحرمان وكرسي الاعتراف، غير بقية الأسرار الكنسية السبعة وهذا، مع ما دعمه اليهود من وجود الإلحاد حتى يصلوا إلى غايتهم في حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، حيث الغاية تبرر الوسيلة. ومن بعد هذه المقدمة كان حديثنا عن مقدمة أخرى، أن وجود الله تعالى هو أظهر شيء، ولولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. والرد على شبهة نحن لا نرى الله فلا نؤمن به، بأن رددنا عليهم بقولنا ليس كل ما لا يرى ينكر، وإلا فأقرب الأشياء في حياتنا لا نراها، فعقولنا لا نراها وأرواحنا لا نراها، ومن مات أبوه وهو في بطن أمه لم يرى ويعرف أنه ابن فلان، وما لم يعني إن كان رأى أباه فهو لم يرى جده، ومع ذلك فهو يثق أن له أبا وجدا وكذا وكذا. والكهرباء لا نراها ولكن نرى آثارها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منور الشاشة مولانا، ربنا يحفظك ويبارك لنا فيك يا رب وينفع بيك. أنا محروم
فيك.
منك والله يا دكتور، بس كان غصب عني، أنت عارف الدراسة بدأت عندنا ومش قادر. آخر مرة جيت أخش لقيت نفسي مش عارف أخش، كان غلطة من الصفحة بقى. منورنا يا دكتور، ربنا يحفظ يعني علمائنا جميعا ويبارك فيكم وينفع بيكم البلاد والعباد، ويعني ويفتح يعني بكم قلوبا غلفا وأعينا عميا. وما شاء الله يعني هو ده العلم اللي الناس مفتقداه يعني كتير جدا، في علوم ألهت الناس وفي علوم انشغل بها كثير من الناس، ولكن العلم اللي خاص بالله وبالعقيدة وبتعليم الناس ما ينبغي لله وما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، هو ده أنفع العلوم وأشرف العلوم. فأن ربنا يجعلك في هذا المقام ويجعل يعني حضرتك مولانا في يعني من الموقعين عن الله ومن يعني حاملين التي بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يموت الأنبياء كان يبعث نبي في إثر نبي، ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لا يوجد نبي بعد، فلم يبقى إلا العلماء، فأصبحوا هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنتم ورثة الأنبياء وأنتم الموقعين عن الله سبحانه وتعالى، وأنتم فربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك ويجمعنا بك في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار رحمته تبارك وتعالى. يعني أنا صراحة كنت مشتاق أرى هذه البسمة وهذا الوجه الطيب والنضر، الله هذا الوجه وحرم الله هذا الوجه على النار، وجمعنا بكم في لقية يعني وجها لوجه بقى كده يا مولانا عشان طار الانتظار. يعني ربنا يعجب
الفرج. ابو يحيى كاتب لك النمسا
واحد كل شيء يقول لي تتكلم عن النمسا، قلت له ما الشيخ امبارح لما اتكلم عن النمسا سكتش، يعني اما حضرتك قلت امبارح في التسعينات كنت قلت له ايوه شيخ شايف ابو يحيى، عشان ما تقوليش بس كل شيء انت هو بين ابو يحيى بيحسبني ان انا كنت بغني عليه ولا المولانا الدكتور عمر كان في مسجد الفاروق، كان هو
لله.
المركز، ولكن كان بيطوف في المساجد والمراكز وفي النمسا وخارج النمسا من هذا المسجد. كنت أنا بقى في زاوية في ابن تيمية كده، كان الشيخ ينورنا ونشرف به، يعني كان من أحلى والله المحاضرات مولانا، وكان ما شافكش في شبابك دول يا مولانا والله ربنا يحفظك يبارك لنا فيك.
من ضمن المحاضرات كانت تنزل على اليوتيوب ولسه قاعد لغاية دلوقتي من سنة
93. والله ما شاء الله لك، هتلاقي يا شيخ هتلاقي الإخوة هناك
اللي كانت في النادي المصري بفيينا،
في النادي المصري أيوة،
المناظرة اللي كانت مع الشيخ الطريق الصوفي
مع طريق الصوفية ما شاء الله كانت ماتعة. وكان قبلها محاضرة كان عندنا برضه كان في المسجد، كان نفس اللي كان فيها مضمون من مضامين اللي اتقالت وطوحة من الأطروحات اللي اتقالت، بس كانت النادي المصري لأول مرة إن شيخ سلفي العقيدة والمنهج وأزهري النشأة، وإن هو اللي بيرد ويذب عن المنهج أهل السني ضد التصوف والغلاة، فكانت حاجة جميلة ما حدش كان معتاد عليها أصلا. يعني كان أخونا أشرف عبد الرب وبقى وأخوه الله يمسيهم بالخير جميعا، فربنا يحفظك يا شيخ، ودايما إن شاء الله تعالى تكون موجود، يعني الكل بقعة في الأرض تشهد لك بعلم نافع ينفع الله به المسلمين جميعا وغير المسلمين، لأن في غير المسلمين بيسمعوك وغير المسلمين قاعدين بيسمعوا حضرتك دلوقتي. يعني فأسأل الله أن ينفع بك الجميع يا شيخ، أسأل الله أن ينفع بك الجميع، الله يحفظك
الله
مولانا يا رب،
الله يجزيك كل خير أخي الشيخ ياسر،
الله يحفظك شيخنا، جزاك الله،
اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تأخذني ما يقولون. ولا ابو يحيى كفايه خلينا ندي الدرس يا ابو يحيى، يعني تقول لي النمسا وبعدين تقول لي هدف مجدي عبد الغني وبعدين
وهو يقول لي انت بتفكرني بكل طول النمسا زي عبد الغني ما كل شويه يتكلم على هنعمل ايه بس يا شيخنا. ربنا ربنا باركنا فيك يا مولانا يا رب كده. وتفضل حضرتك، الناس كلها اذان صغير بنستنى والله البث دوت، بنستنى مع اني كنت واقع من النوم والله يا بشر يا شيخ قهوه وحاجات على كتير عشان اسمع المحاضره دي.
احنا كمان
بيني وبينها يعني
احنا كمان بدرناها ساعة عشان برضو يعني لما لقينا الوقت اختلاف التوقيت عن الصيف عن الشتاء، يعني
ساعة
ساعة ما
رائع.
كان بيبقى الساعة 10 كنا بيبقى جايين من العشاء، دلوقتي بيبقى عدى وقته كده، فكل ما نلاقي كده نحاول
جميل
نبدره مثلا ساعة ولا حاجة. النهاردة
جميل
بدأناه
يا شيخنا ما شاء الله.
9 تركي 9 مصري 10 تركي يعني، بس تأخرنا برضو شيء مسافة مظبط الصفحة يعني
عشان
ولغاية
لسه
لما
اول مره
نقفل
تدخل
الصفحة.
ادمن يا مولانا، اول مره
هذه
تدخل ادمن الف مبارك عليك.
الله يبارك فيك. هنعمل ايه
شيخنا
لو
حضرتك
يحيى؟
ممكن بس ملخص سريع للي اتقال في الـ في الـ في الـ في المحاضرات السابقه
ده
عشان
اللي
اللي
انا كنت
جاي يبقى
بعمله
في ربط
دلوقتي
بينه.
قبل ما تدخل معانا، انا كنت ماشي
طيب
معاهم
جميل ما
خطوة
شاء الله.
خطوة فعلا في التلخيص، قلت منه تلخيص ومنه الإخوة بتتجمع لغاية لما أبدأ الجزئية الجديدة. نعم
جميل ما شاء الله. طب
ربنا
شيخ ابو
يبارك
يحيى لو في حد يا شيخ كل شويه حد يطلع، بس معلش يا شيخنا وحياتك بتقول المقدمه اللي
أيوة.
يطلع بس كذا شيخ بحيث ان العدد بس يتجمع، يعني ابو يحيى
أول ما
يطلع
بيظهر
ابو يحيى
قدامي
يتكلم
أي
ولا لا يا
حد
شيخ؟
من المشايخ على طول بروح إيه بستضيفه.
طب
استضفت
ابو
أبا
يحيى
يحيى
اخونا الشيخ ابو
واستضفتك،
يحيى. طيب
استضفته
طيب انا
قبليك.
هنزل واشوف نعمل دعوات للبتاع عقبال ما حضرتك تقول المقدمه، بحيث عقبال
طيب
ما تنتهي يكون ان شاء الله الجميع اتجمع. جزاك الله خيرا وموفقا مولانا، ربنا
حياك
يحفظك يا
الله
رب.
في
جزاك الله
رعايتك،
خيرا يا شيخ، السلام
بارك الله
عليكم.
فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلامة الله. نواصل إن شاء الله، وتحدثنا على قضية عدم ليس كل ما لا يرى ينكر، بدليل أن الكون كله مبني على جانب منظور وجانب غير منظور. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حين قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فالجانب الذي نبصره ويقع تحت حواسنا الخمس هذه الماديات التي حولنا، لكن في جانب غير منظور وما لا تبصرون، إما لعظم هذا الشيء فلا نراه ولا نكتشفه إلا بالأجهزة، وإما لصغره أو دقته فلا تكتشفه إلا الأجهزة حين تقوم بتكبيره آلاف المرات. وهذه حقائق علمية مفروغ منها، فليس كل ما لا يرى ينكر، ولو أنكرنا كل ما لا نراه لوجب على هؤلاء الماديين أن ينكروا عقولهم ويقولون نحن لم نرى عقولنا فهي ليست موجودة، فهم إذن مجانين وساعتها لن نتعامل مع المجانين، بل نودعهم المكان الذي يليق بهم. أو ربما قالوا نحن لم نرى الروح فيحكم عليهم بالموت لعدم رؤيتهم الروح التي هي سر الحياة، إلى غير ذلك من الأدلة. قلنا: وأما الله عز وجل فنحن وإن كنا لا نراه، لكن هذا في الدنيا، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما رؤية الله عز وجل فهي قائمة في الآخرة، وهي جائزة، وهي ممكنة، وليس كما قال العقلانيون من المعتزلة قديما، أو من لف لفهم حديثا، بل رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة بالقرآن وصحيح السنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله جل في علاه، نسأل الله عز وجل من واسع فضله. فهذه أمور ثابتة عند أهل السنة والجماعة. ولكن في الدنيا لم نكن مهيئين لرؤية الله عز وجل، حتى الأنبياء والرسل وعلى رأسهم سيدنا موسى عليه السلام الذي كلم ربه وكلمه ربه وأحس بلذة الكلام وجميل المناجاة فطلب الرؤية، فقيل له بالمثال المادي إنه لا يستطيع، إنه لا يستطيع أن يتمكن من رؤية الله عز وجل وهو على هذا الحال، حتى إن الله عز وجل ضرب له مثالا بالجبل، مع ما للجبل من شموخ ورسوخ وما لموسى من بشر، ومع ذلك لم يحتمل الجبل رؤية الله في بدايتها مجرد التجلي وهو أول الظهور كما قال ربنا جل وعلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الآيات. فهكذا بين ربنا عز وجل أن رؤيته ممكنة، لكن لا يستطيع البشر على ما هم فيه من ضعف بشري أن يروا الله عز وجل حتى تتم تهيئتهم في الدار الآخرة لأن يروا جمال الحضرة الإلهية ونور وجه ربهم سبحانه وتعالى، الذي لا يرون شيئا في نعيم الجنة يعدل لذة رؤية الله جل في علاه. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وانتقل بنا الكلام من بعد هذه المقدمات إلى أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وتناولنا في محاضرة مطولة الدليل الأول وهو وجود الله دليل الخلق والحدوث، أول الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى دليل الخلق والحدوث، ويسميه البعض دليل العلة والكون. وهو من الأمور المسلم بها عقلا والمعروفة تجربة وحسا وواقعا أن كل حادث لا بد له من محدث، وأن كل صنعة لا بد لها من صانع. وقد أجمع العقلاء على وجود الكون وعلى حدوثه، إذن لا بد له من محدث، فهذا الكون موجود فلا بد له من موجد، وهذا الكون مخلوق فلا بد له من خالق، فمن الذي خلقه؟ قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ إذن فإنكار موجد للوجود وخالق للكون هو تكذيب للعقل، تكذيب للواقع، تناقض مع العقل، ونسف لمبدأ السببية الذي هو مفتاح العلم ومصدر الحقائق. إن الله عز وجل خلق هذا الكون بما فيه ومن فيه، ولم نجد أحدا من الخلائق يدعي شيئا خلق في الكون لنفسه، فلا النمرود ادعى أنه خلق أفقا في السماء ولا ركنا في الأرض ولا خلق ذبابة ولا استطاع أن يستنقذ نفسه منها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. سبحانه وتعالى، وكما لم يدعي أحد لنفسه هذا الخلق، لا النمرود ولا فرعون ولا عزير ولا عيسى، ليس ثمة أحد ممن ادعى الألوهية أو ادعيت له الألوهية. مثال من ادعى الألوهية: النمرود وفرعون، وادعيت له الألوهية كعيسى ابن مريم. نعم، مرحبا فضيلة الشيخ رضا، أهلا بك وسهلا. تستطيع أن تكون لك مداخلة إن شاء الله. فليس ثمة أحد ادعى أنه صاحب هذا الكون أو أي شيء فيه. وقد علم على وجه القطع واليقين أن هذا الكون موجود، وأنه حقيقة وليس مجرد وهم أو خيال، وليس أبديا ولا أزليا، ومن ثم لا بد وأن يكون له خالق. ويبقى السؤال: من الخالق؟ من الخالق جل في علاه واسألنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون دليل الخلق والحدوث ذكره ربنا عز وجل في عدد من آي القرآن الكريم على أنه برهان على وجوده وتوحيده وكماله بمثل قوله وفي الأرض آيات للموقنين أفلا تبصرون إن الإنسان لم يخلق نفسه ولم يخلق أولاده ولم يخلق الأرض التي درج فوقها ولا السماء التي يعيش تحتها والبشر الذين ادعوا الألوهية لم يكلفوا أنفسهم ادعاء ذلك فمن المقطوع به أن وظيفة الخلق والإبراز من العدم لم ينتحلها إنسان لنفسه ولا حيوان ولا جماد ومن المقطوع به كذلك أن شيئا لم يحدث من تلقاء نفسه فلم يبق إلا الله خالق هذا الوجود خالق هذا الكون لذلك كان هذا السؤال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وحول هذه الآية كانت وقفتنا المطولة في الأسبوع الماضي ردا على شبهة الصدفة والضرورة والطبيعة لا يمكن أن يكون هذا الكون وجد صدفة ولا يمكن أن تخلق الطبيعة الطبيعة وليس ثمة ضرورة لإيجاد هذا الكون وكل ما فيه ورحنا نبرهن على ذلك بالعقل والعلم والمنطق وسائر الحقائق العلمية التي توصل إليها العلماء في زمن كان يظن أن العلم سيؤدي إلى الإلحاد فإذا به يؤدي إلى الإيمان برب العباد فكتب العلماء كتبهم ودونوا فيها حقائقهم العلمية العلم يدعو إلى الإيمان الله يتجلى في عصر العلم الإسلام في عصر العلم التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم كتب كثيرة كتبها علماء غربيون أسلموا لله رب العالمين بوصولهم إلى حقيقة الحقائق وجود الله عز وجل وتوحيده وكماله هذا وليس الخلق والحدوث فقط أو العلة والكون فحسب دليلا على وجود الله بل هذا الدليل مقدمة لما سواه إننا لم نخلق فقط لم نخلق فحسب بل مع الخلق إبداع ومع الخلق عناية ومع الخلق رعاية فكما نقول بدليل الخلق والحدوث نقول كذلك بدليل العناية والإبداع. إن هذا الكون مبني على حق لا مجال فيه لعبث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا مجال للعبث في الكون إطلاقا، بل كل شيء في الكون مبني على الحق وعلى نظام بالغ وعلى عظمة وجمال. يقرر ربنا عز وجل ذلك بقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كما قال ربنا جل في علاه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لا مجال للباطل في هذا الكون، لا مجال للعبث فيه، بل كل شيء بحكمة وبإبداع بالغ وعناية عظيمة، حيث إن كان الخلق دليلا على وجود الله، فإن ما في الكون وما في الخلق من إبداع وعناية، وما في الوجود من هداية، ما في الخلق من إبداع وعناية، وما في الوجود من إلهام وهداية، لهو دليل أعظم من سابقه، حيث هذا الكون كله خلق من أجل الإنسان. نعم، هذا الكون بمثابة قصر عظيم خلق ليكون الإنسان ضيفا فيه، وسخر له فيه كل شيء، في مثل قول الله: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واقرأ قول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء سبحان الله العظيم. آيات سورة إبراهيم، لكن كأني نسيته، وهي تدل على أن هذا الكون بما فيه ومن فيه مخلوق لهذا الإنسان. أكمل الآيات وأستذكر من المصحف. حيث يقول الله جل في علاه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذا انتقلت من سورة إبراهيم إلى سورة النحل، هذه السورة التي تحدثك عن مزيد من النعم، من بين هذه النعم ما تقرأه من الآيات، ولكن يقال ماذا يقرأ وماذا يترك. اقرأ قوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وبالمقارنة بين سورة إبراهيم وسورة النحل، في آيات سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدر الآية واحد وتذييلها مختلف. في سورة إبراهيم تحدثت عن ظلم الإنسان وكفرانه، فقابله في سورة النحل بمغفرته ورحمته سبحانه. ولو ما ذلك، لو ما تكن رحمة الله ومغفرته تقابل ظلم الإنسان وما وقع فيه من كفران وطغيان لحل بنا العذاب. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فعندنا آيات الخلق في القرآن الكريم كثيرة جدا، كلها تدل على أن هذا الكون سخر للإنسان. هذا الكون فيه إبداع، فيه عناية، فيه جمال. إن دل الوجود على ذات الله عز وجل فإن الإبداع الذي وجد في الكون لهو دليل أبلغ، حيث كل شيء في الكون كبر أو صغر، عظم أو حقر، يدل على أن هذا الكون لا مجال فيه لعبث، ولا مجال فيه للعب، ولا مجال فيه للصدفة تلك التي يتشدق بها الملاحدة. كل شيء في الكون فيه نظام عجيب وإبداع غريب. نعم، لو رحنا نستنطق العلم في ذكر أمثلة لهذا الكون العظيم، وضع الأرض أمام الشمس مثلا وعلى مسافة معينة، لو نقصت بحيث ازداد قربها من الشمس لاحترقت أنواع الأحياء من نبات وحيوان وكل المخلوقات. ولو بعدت المسافة لعم الجليد والصقيع وجه الأرض، ولهلك الحرث والنسل والزرع والضرع. أفتظن أن إقامتها في مكانها الذي هو فيه لننعم بحرارة مناسبة جاء خبط عشواء أو بصدفة عمياء، أم أنها عناية رب الأرض والسماء؟ هذا القمر في موقعه من الأرض وارتباطه بحركة المد والجزر، أفما كان من الممكن أن يقترب القمر من أمه الأرض أكثر مما هو عليه فيسحب أمواج المحيطات والبحار سحبا يغطي به وجه اليابسة ثم ينحسر عنها وقد تلاشى كل شيء؟ من الذي أقام القمر على هذا المدى المحدد والموضع المناسب ليكون مصدر ضوء لا مصدر هلاك؟ إننا على سطح الأرض نستنشق الأكسجين لنحيا به، ونزفر ثاني أكسيد الكربون الناشئ عن احتراق الطعام في أجسامنا. ولو استمر الأمر هكذا، نستنشق الأكسجين ونزفر ثاني أكسيد الكربون، وكل الأحياء من حولنا على هذا الحال، لاستنفدنا هذا العنصر الثمين من الهواء، فكل الكائنات الحية لا تنقطع عن التنفس أبدا. لكن ما الذي حدث؟ معادلة عجيبة ومعاوضة غريبة، أن الله عز وجل هيأ النبات الأخضر ليستنشق ثاني أكسيد الكربون ويعطي لنا الأكسجين. النبات الأخضر في عملية ما يسمى بالكلوروفيل أو التمثيل الضوئي، يستنشق ثاني أكسيد الكربون ويعطي لنا الأكسجين، وبهذه المعاوضة الغريبة يبقى التوازن في طبيعة الغلاف الهوائي الذي يحيا في جوفه اللطيف الحيوان والنبات جميعا. أفتحسب أن هذا التوافق جاء من تلقاء نفسه، أو جاء عبر صدفة عمياء، أو ضرورة صماء، أم أنه الإبداع؟ الإبداع في الكون. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إنها الآيات يبثها رب الأرض والسماوات في الكون وفي الإنسان. يقول ربنا: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأرض آيات للموقنين، ماذا يقال وماذا يترك؟ لكن ببساطة شديدة، حينما نخرج للفسحة أو النزهة ونجلس في حديقة فنجد فيها زهورا وورودا بعشرات الألوان، مخططة ومنقطة وسادة، هذه بيضاء وتلك حمراء وصفراء وبين ذلك، والوردة ذات اللون الواحد وذات اللونين مع ما فيها من روائح جميلة وعطور شيقة. يمكن من شدة اشتياقك أو انبهارك بهذه الورود تمد أصابعك العابثة لتلتقط زهرة من بين مئات الأزهار الطالعة في الحدائق والبساتين. اسأل نفسك: أي ريشة تلك التي نسقت هذه الألوان؟ إنها ليست ألوان الطيف وحدها، إنها مزيج ساحر من الألوان، حيث تبدو هنا مخففة وهنا مظللة وهنا مخططة وهنا منقطة. من الذي لونها؟ من الذي صبغها؟ ثم انظر إلى أسفلها، تجد التراب الأعفر، تجد الطينة، أو تجد التربة الرملية، هل هي التي أطلعت هذه الألوان؟ هل هي التي رسمت هذه الأزهار؟ هل هي التي صبغتها؟ هل الصدفة أشرفت على ذلك؟ هل الضرورة تستلزم ذلك؟ إن المرأة يكون غبيا جدا عندما يتخيل أن الأمور تسير على هذا النحو. وإن الحديث عن الزهرة وعن ألوانها مجرد ملاحظة سطحية شكلية ربما تكون ساذجة قياسا إلى قصة الحياة في صورها المتنوعة وضروبها المختلفة، إن إنشاء الحياة في أصغر خلية يتطلب نظاما بالغ الإحكام، ومن الحمق أن نتصور الفوضى قادرة على خلق جزيء في جسم هذا، في جسم دودة حقيرة، فضلا عن خلق جهازها الهضمي أو العصبي. فما بالك بخلق هذا الإنسان الرائع البنيان الهائل الكيان؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في قراءة أخرى سبعية فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لو أطلقت لنفسك العنان في أن تتخيل لو لم تكن على هذا الخلق وهذا الإبداع وهذا الجمال كيف يمكن؟ ترى هل كنت تتخيل أنك تمشي على رأسك وترفع رجليك؟ هل كنت تتخيل أنه بدلا من أن تكون عيناك في وجهك تكون في مكان آخر، أو تكون خلف رأسك لتنظر إلى الخلف وإلى الوراء؟ هل يمكن أن تتخيل صورة ما هي أبدع مما أنت عليه أو أجمل مما أنت فيه؟ سبحان الله سبحان الله، هذا الوجه كل جزء فيه بارز، الجبين، وجنة الخد، الأنف، الفم، عدا عن العينين في جزء منخفض من الوجه داخل عظام الوجه وليست خارجها كسائر الأعضاء المشار إليها. لماذا؟ أبسط رد، لأنك لو جرحت في الجبين أو الأنف أو الفم، في الشفتين، في الوجنتين، سرعان ما يلتئم الجرح. لكن قل لي بربك لو أصيبت عينك بأذى فمتى تبرأ؟ وكيف يمكن أن يلتئم الجرح؟ إن أبسط شيء يمكن أن يؤذي العين من السهل أن يؤدي إلى فقدان البصر. سبحان الله، فالعناية الإلهية جعلت العين في جزء منخفض من الوجه، جعلت العين يعني العينين، أنه ذكر المفرد لا ينفي التثنية كما أن الجمع لا يضاد ذلك، جعلت العينين في جزء منخفض من الوجه هكذا على ما في العينين من إبداع وقدرات على النظر في أشياء كثيرة في وقت واحد. لذلك الله عز وجل إذا تكلم مقارنة بين السمع والبصر يقول الذي جعل لكم السمع والأبصار، السمع واحد الأبصار متعددة. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تسمع أكثر من صوت، وإن سمعت لا تفهم، إنما تسمع صوتا واحدا تفهمه، إنما يمكن أن تبصر أشياء كثيرة جدا في وقت واحد، منها القريب ومنها البعيد. في حديث علمي عن العينين وعن الشبكية وعن القرنية، هذا موضوع شرحه يطول في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لكن النظرة البسيطة السطحية إنه ربنا جعل حراسة خاصة للعينين في هذا الجفن يغطي العينين. من الأشياء اللطيفة الظريفة، احنا وصغيرين نقعد نلعب لعبة كده، واحد يشوح بإيده قدام واحد تاني يقول له إن كنت راجل خليك ما ترمش أبدا، أول ما إيده تيجي كده تلقائيا العين ينزل الجفن يغطي العين. سبحان الله، حراسة. الجفن كمان فوقيه رموش لها مهمة في حراسة العين، مش كده بس، ده في حراسة خارجية من فوق من بعيد عبارة عن حاجبين. يوم ما تلاقي مثلا العرق نازل كده يروح جاي كده ورايح كده بعيد عن انه ينزل على العين مباشرة فيؤذيها. انواع من الحراسة، الوان من الحفظ، عناية، عناية ربانية، إبداع، جمال. غير كده العين عبارة عن لحمية، لو قعدت كده ممكن تنتن تعفن، فربنا سبحانه وتعالى أوجد لها ماء مالحا اسمه الدموع. الدموع وليها غدد دمعية، الدموع ده ماء مالح، ولو انه نزلت الدموع لغاية لما وصلت الى شفتيك بتحس بملوحة ماء الدموع. طب جالها منين؟ ده هو الماء اللي انت بتشربه، الماء الحلو، الماء العذب الزلال. انت بتشربه تقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. الإبداع الرباني، هذا الماء الحلو على اللسان ليروي ظمأك بيصل إلى العين مالحا ليكون سببا من أسباب الحفاظ على لحمية العين من أن تنتن أو تتعفن، ويأخذ طريقه إلى الأذن ليكون ماء مرا في طبلة الأذن حتى يحفظ طبلة الأذن من أن تقتحمها الحشرات. فالماء واحد، حلو على اللسان، مر في الأذنين، مالح في العينين. قدرة من؟ إبداع من؟ عظمة من؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ مثال واحد فقط للعينين وما فيها من إبداع وجمال. أي صدفة، أي ضرورة، أي طبيعة؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعمة الأذن وما فيها من عناية إلهية، أذن خارجية، أذن وسطى، أذن داخلية، تركيب عجيبة في الأذن بحيث لا يمكن أن تتسرب إليها الحشرات لتتلف طبلة الأذن التي هي محل السماع، وسائل في الأذن للنظافة وللحفظ، قدرة إلهية. الأنف، هذه الأنف وما أودع الله فيها من قدرة على الشم، تشم الروائح من قريب وممكن من بعيد. سبحان الله، قيل لو أردنا إن احنا مثلا نعمل بديل عن الأنف يكون بديلا صناعيا، ممكن الأنف دي في القيام بمهمتها في الشيء الذي سيصنع، احنا محتاجين حجم عمارة، وهي عندك جزء من الوجه، انت محتاج أنف صناعي يكون في حجم ماذا؟ حجم عمارة. سبحان الله العظيم. قدرة من؟ تلك التي جعلت لسان المزمار البلعوم يسد قصبة الهواء عند دخول الطعام والشراب، ويسد مسلك الطعام عند دخول النفس. تقول لي الضرورة ولا الطبيعة ولا الصدفة؟ لا، إنها العناية والإبداع. إبداع من؟ الذي جعل اللسان عند خروج الهواء من الجوف يضغط عليه من جوانب الفم فينتج صفيرا، هذا الصفير يكون كلاما منظما يعبر عما في الضمير من معان وخواطر. ولو تأملت اللسان وخشونته لئلا ينزلق الكلام فيظهر غير مضبوط لأيقنت أن للكون إلها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وصدق من قال نظرك فيك يكفيك. تدبر من الذي امتد بإبداعه وجماله إلى مفاصل الجسم فجعل لكل مفصل قطعة شحم تسهل حركته بقدر معلوم. ماذا عن الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي وجهاز الإحساس. ماذا عن هذا الإنسان؟ ذلكم الهيكل وهذا البنيان. أي إبداع، أي جمال! إنه جمال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. دليل الخلق والإبداع، دليل العناية. انظر يا عبد الله، وكم من آيات في القرآن تدعوك للنظر، تدعوك للتدبر، تدعوك للتأمل، في مثل قول ربنا جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اقرأ قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمين يا رب. اقرأ قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اقرأ قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اقرأ قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه البراهين الساطعة على إبداع ربنا المحكم وعلى صنعه المتقن وآثاره المعجزات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وما أحسن ما قال بعضهم: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصارهن الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجده في الجو مثل الشررة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة، وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة. وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة، فصير الأرض به بعد اغبرار خضرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. إن المرء منا إذا دخل دارا فوجده منظما مهيئا، به غرفة مهيئة للطعام وأخرى للمنام وثالثة للضيفان وهكذا، لجزم بأن هذا الترتيب لم يتم وحده، وأن هذا الإعداد النافع لا بد وأنه قد نشأ عن تقدير وحكمة، وأشرف عليه فاعل يعرف ما يفعل. إن كان هذا في بيت صغير فماذا عن الكون الكبير؟ الناظر في الكون وآفاقه والمادة وخصائصها يعرف أنها محكمة بقوانين مضبوطة شرحت الكثير منها علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان والطب والفيزياء والأحياء، وأفادت منها الناس أجمل الفوائد. وما وصل إليه علم الإنسان من أسرار العالم حاسم في إبعاد كل شبهة توهم أن الكون وجد كيفما اتفق صدفة ضرورة طبيعة. كلا، إنما هو النظام الدقيق في كل شيء من الكون من الذرة إلى المجرة، إي والله، بل مما هو أصغر من الذرة، حيث إن الذرة تفتت وفيها نواة وفيها الإلكترون والنترون. ولذلك قال ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة، ولم يقل ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، دلالة على أن الذرة تتفتت، حقيقة علمية توصل إليها العلم الحديث في القرن العشرين، هي في كتاب الله من قبل 14 قرنا، من الذرة وأصغر من الذرة إلى أكبر مجرة، ومن المجرات إلى الأفلاك، إلى السدم، إلى الأكداس. عالم عجيب، ملك، ملكوت لا مجال فيه للعبث، لا مجال فيه للصدفة، لا تجد فيه باطلا ولا لهوا ولا عبثا. نعم، سبحان من جعل الإبداع في كل ذرة وفي كل مجرة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو القائل: وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات للموقنين. أيها الفلاح، يا من تذهب إلى أرضك وتزرع، ألا تنظر، ألا تتأمل؟ لا، لست الفلاح وحدك، بل حتى الذي يشتري منك أو يأكل أو كذا أو كذا، انظر إلى بستان به عدد من الأشجار الفواكه، فاكهة الرمان والبرتقال والعنب والتفاح وغير ذلك. هل أمسكت بحبة الرمانة فنظرت في جمالها ونسقها ونظمها، ثم تساءلت: من الذي نسقها؟ من الذي نظم حباتها؟ من الذي غلفها؟ من الذي جعلها بهذا الإبداع وبهذا الجمال؟ لا تملك إلا أن تقول: سبحان الله، سبحان الله. هل لا نظرت إلى البرتقالة وفصوصها وانتظامها، إلى عنقود العنب في شكله وفي ألوانه وفي أنواعه، وهذا التفاح بإبداعه، بجماله، بألوانه، باستدارته، وهذا الموز، وذلكم البرتقال؟ هل لا نظرت؟ هل لا تأملت؟ هل لا تدبرت؟ أي جمال، أي إبداع في هذه الفواكه؟ لا 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 يقف الأمر عند هذه الفاكهة، بل أيضا ما نأكله من الحبوب، من الغلات، هل لا نظرت يوما إلى سنبلة القمح؟ كيف غلفت حباتها حتى لا تتساقط؟ وفي ورق غضروفي لا يتلفه المطر، وحصنت كل حبة بشوكة تعلوها حتى لا تكون غذاء للطير، وقد أرادها الله أن تكون غذاء للإنسان. السنبلة بشكلها الجميل، هل لا نظرت إلى كوز الذرة وقد وضعت حباته صفا متقنة، وأحيطت بأغلفة متعددة تحفظها، وقد منحتها هواء بواسطة أنابيب دقيقة تسمى الشرابة، وثبتت في قلوحتها. من الذي أتقن هذا؟ إنه الإبداع، الإبداع الإلهي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إنها آيات الله المبثوثة في الكون وفي الأرض، آيات للموقنين، آيات، آيات وآيات، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في عناية في الكون عجيبة، في أمر الليل والنهار مثلا، لو كان ليلنا أطول مما عليه الآن لأحرقت شمس الصيف نباتاتنا في النهار، وفي الليل يتجمد كل نبات في الأرض. لو أن نسبة الهيدروجين والأكسجين اختلفت في الماء عما هي عليه الآن لما كان الماء صالحا للشرب ولقتل الناس العطش. لو كانت قشرة الأرض أسمك مما عليه الآن بمقدار بضع أقدام لم تص ثاني أكسيد الكربون، لم تص ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، ولا ما أمكن وجود للحياة. لولا قوانين الحرارة لما تبردت الأرض ولما كانت صالحة للحياة. لولا الجبال لتناثرت الأرض ولما كانت لها مثل هذه القشرة الصالحة للحياة. لولا أن في الأرض أرزاقها لما استطاعت الحياة أن تبقى. لو كانت مياه البحار حلوة لتعفن الماء الموجود بها ولتعذرت الحياة على الأرض. لو كان الأكسجين في الهواء بنسبة 50% بدلا من 21% فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال لأدنى شرارة، وكان في ذلك هلاك الحياة. ولو كانت نسبة الأكسجين 10% لتعذر أن يكون التمدن الإنساني على ما هو عليه اليوم. من صاحب هذا الإبداع؟ من صاحب ذلك الجمال؟ إنه صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا الجمال وذلكم الكمال من قدرة الكبير المتعال وبديع خلقه وجميل إبداعه، يقول لنا ربنا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه الوحدة المتكاملة والنسق البديع الذي لا خلل فيه ولا نقص هو من خلق الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. إبداع، إبداع، ما بعده إبداع، روعة. جمال قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ومما يرتبط بدليل العناية والإبداع ما يسميه العلماء بدليل الهداية والإلهام، أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هداية للإنسان، للحيوان، لسائر الكائنات، عجيبة، آية عجيبة في الكون لا مجال فيها للصدفة ولا للضرورة ولا للعبث. نعم، من الأمثلة التي ذكرها العلماء على ما نسميه بدليل الهداية والإلهام ما ألهمه الله عز وجل لحيوانات عجماوات، الأصل فيها أنها لا تعقل، لكنها تقوم بمهمتها على أجمل وجه وعلى أكمل صورة. خذ هذه الأمثلة لعلي أختم، ربما أطلت. خطر لعالم أمريكي أن يقيم مزرعة للدواجن، يستفرخ البيض في جهاز خاص للتفريخ، وذلك بوضع البيض في نفس درجة الحرارة التي ينالها البيض من الدجاجة الحاضنة له. فلما جمع البيض ووضعه في الجهاز بنفس الدرجة التي ينالها من دفء الدجاجة إذا رقدت على البيض، نصحه فلاح أن يقلب البيض في كل فترة، إذ أنه رأى الدجاجة تفعل ذلك. فسخر العالم منه وأفهمه أن الدجاجة إنما تقلب البيض لتعطي الجزء الأسفل من حرارة جسمها ما كان مفقودا، أما هو فقد أحاط البيض من كل جوانبه بجهاز يشع حرارة ثابتة لكل أجزاء البيضة. واستمر العالم في عمله حتى جاء دور الفقس وفات ميعاده ولم تفقس ولا بيضة واحدة، وكرر التجربة بلا جدوى. وأخيرا فكر أن يستمع إلى نصيحة الفلاح، فصار يقلب البيض بين الحين والآخر حتى إذا جاء ميعاد الفقس خرجت كل الفراريخ. فبدأ يبحث عن العلة، وآخر تعليل علمي لهذه الظاهرة أن الفرخ حينما يخلق في البيضة ترسب المواد الغذائية في الجزء الأسفل من جسمه، إذا بقي بدون تحريك يؤدي ذلك إلى موته. من الذي هدى الدجاجة أن تفعل ما فعلت؟ وتعلم منها هذا العالم الكبير، لولا هذه الهداية التي أودعها الله عز وجل في الدجاجة لما بقي نوع الدجاج في العالم. وهذا البيض وقد جاء موعد فقسه، فتقوم الأم بنقر البيض، تساعد الكتكوت في خروجه. ما رأينا أما وهي تنقر البيضة فقأت عين كتكوت يوما ما ولا نقرت أذنه من الذي هداها؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحان ربي الأعلى. مثال آخر، حيوان اسمه الإكسيلوكوب، الإكسيلوكوب يعيش منفردا في فصل الربيع. هذا الحيوان إذا مات، إذا باض مات، إذا باض مات، فالأمهات لا ترى صغارها ولا تعيش لتساعدها في غذائها ودفاعها عن نفسها، وهؤلاء الصغار لا يستطيعون الحصول على الغذاء لمدة سنة كاملة. لذلك ما الذي يحدث؟ ترى الأم تعمد إلى قطعة خشب فتحفر فيها حفرة مستطيلة، ثم تجلب طلع الأزهار وبعض الأوراق وتحشو بذلك الحفرة، ثم تبيض بيضة، ثم تأتي بنشارة خشب وتجعلها عجينة لتكون سقفا لهذه الحفرة، فإذا فقست البيضة وخرجت الدودة كفاها الطعام المدخر لمدة سنة كاملة. من الذي هداها؟ ما وجه الضرورة أو الصدفة في ذلك؟ لولا هذه الهداية التي أودعها الله في هذا الحيوان لقضي على نسله نهائيا. الحيوان هذا شيء غير الطائر الذي تتكلم عنه. هذه بعض الأمثلة لفتنا النظر إليها لظاهرة الهداية الموجودة في الإنسان والحيوان والنبات على السواء. سبحان الله، الحيوان يلد وما إن يقوم المولود من الحيوان، كانت بقرة صغيرة، شاه، معز، قعود، يعني ابن الناقة، سبحان الله بولادته الأم تنظفه وسرعان ما يقوم على رجليه ومباشرة يتوجه إلى ضرع الأم ليتناول ضرعها ويشرب لبنها. من الذي هداه؟ في الإنسان بعد ولادة الأم ويظل المولود يبكي إلى أن يلتقم ثدي أمه، فسرعان ما يمسكه ويرضعه. من الذي هداه؟ عالم النمل كم هو عجيب. لماذا النملة إذا أخذت غذاءها تريد تخزينه وكان من بين هذا الغذاء القمح، تكسر حبة القمح إلى نصفين؟ لأنه لو بقيت حبة القمح فأصابتها رطوبة الأرض أو نزل المطر سرعان ما تنبت، وهي لا تريدها أن تنبت لتكون غذاء لها، فتقسمها نصفين. من الذي هداها؟ وفي الحبات هذه أو الغلات والحبوب، نوع من الغلات من الحبوب حتى لو كسر إلى نصفين ينبت. كسبرة، كسبرة، فتقوم النملة فتقطعها أربعا من الذي هداها؟ انتقل من عالم النمل وما فيه من إبداع إلى عالم النحل ومملكة النحل. سبحان الله العظيم. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. من صاحب هذه العناية والرعاية والإبداع والجمال والهداية والإلهام الموجودة في الكون كله من الذرة إلى المجرة، في الأرض، في الشموس، في المجرات، في الحيوان، في الإنسان؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أخي عامر تريد مداخلة، مرحبا بك وبإخوانك. هكذا أصل مع حضراتكم إلى نهاية هذا البث، وقد ذكرت لكم دليلا آخر من أدلة وجود الله نزداد به إيمانا على إيمان وتوحيدا لله ربنا الرحمن. فالحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويبقى الكلام موصولا إن شاء الله تعالى حول أدلة وجود الله من بعد دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع والهداية والإلهام، إلى لقاء آخر إن شاء الله مع دليل النظام والحركة والتقدير والتسوية والفطرة والتاريخ وأدلة أخرى نرد بها على الملحدين ونزداد بها إيمانا معاشر المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. الأخ عامر مشكورا يقول أعطيني مجال لأتشرف معك بمداخلة. مرحبا بك، لكن كيف أعطيك المداخلة من عندي؟ أنا لا أعرف، إلا إنه الإخوة كان مثلا بيبقى عندي علامة خضرة كده وبدوس عليها أعمل له إضافة. شوف أنت الحكاية دي، قبل ما يفصل التليفون أضعه في الشاحن. ويرحب بكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا. فين كان قبل كده برضو أبو يحيى طلب الكلمة أهو، شوف كده، وأخونا أبو عامر. بس شوف العلامة الخضراء اللي ممكن أدي لك عن طريقها المداخلة. أبو يحيى موجود؟ حد يا إخواني له رغبة في المشاركة أو السؤال أو المداخلة؟ أو التعليق قبل أن نفصل البث؟ أخونا عامر هتستطيع تدخل؟ طيب أختنا الزهراء تعرف تديل الأخ عامر المايك؟ سبحان الله. يا إخواني تنمتوا مني؟ تعملتوا زي تلامذة المسيح في آخر ليلة ناموا منه مع الموعظة الأخيرة؟ طيب يا شيخ عامر، أنا بشكر كل الإخوة اللي دخلوا وعلقوا ودعوا وسلموا، وأقول لهم دلوقتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولمن قال نحبك فلان له أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ولمن ساعد برؤيتنا نقول له أسعدك الله دنيا وأخرى، ولمن دعا لنا أو دعت لنا
نقول نعم آمين ولكم بمثل، آمين ولكم بمثل. جزاكم الله جميعا خير الجزاء. يبدو أخونا عامر مثلي في موضوع التقنية الفنية هذه، يعني مش هيعرف ياخذ المايك، وبالتالي احنا كده نكون وصلنا لنهاية البث، على أمل ان احنا يكون أخونا عامر في مرة أخرى معانا وبقية المشايخ، ونسعد بيكم من أول اللقاء إلى آخره. حاضر، اللي يريد شرح لباب القضاء والقدر هيجي وقته إن شاء الله، احنا لسه في المقدمات بنشرح قضية التوحيد أو الإيمان بالله، والإيمان بالله الركن الأول، والقضاء والقدر الركن السادس. وأخونا أبو يحيى كان لي جولات في القضاء والقدر، ويعني وكنت أحضر منها شيء وأشاركه في شيء. عموما انتظرنا إن شاء الله ربنا يديك طولة العمر، ونشرح القضاء والقدر أو الإيمان بالقدر، بس بعد ما ناخد شوط في الإيمان بالله. ما ينفعش نتكلم عن القدر وإحنا في الإيمان بالله يعني لازلنا نحبه، ويغيب عنا الكثير من معالم التوحيد. فمشين بترتيب إن شاء الله نرجو أن يكون صحيح، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. نعم، إذن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12 بتوقيت تركيا، 11 بتوقيت القاهرة. أسألكم صالح الدعوات مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.